أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ما لا يزال في آخر الإشكالات التي أوردها البعض في مسألة العلم الإلهي. قال الماتن: ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. أقول هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات. حاصل هذه الإشكالية يقول بأنه إذا فرضنا وإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالمتجددات، يعني الأشياء التي تنوجد، يعني بالمتجددات، فنقول مقصودنا هو هذا، أنه الأشياء قبل وجودها، يعلم بالأشياء قبل وجودها، هو هذا. فإذا علم الله بالأشياء قبل وجودها وقبل تحققها، هذا يلزم ماذا؟ إما أن تكون هذه واجبة التحقق فتنقلب من كونها ممكنة إلى أن تكون ماذا؟ واجبة، واضح. وإما أن تقول لا، هذه لا تنوجد بمجرد العلم الإلهي، يقول هذا سوف يؤدي إلى محذور آخر، وهو ماذا؟ وهو محذور الجهل. تعلم الله يعلم بها ولا تتحقق، تقول نعم الله يعلم بها ولا تتحقق، هذا سوف يكون ماذا؟ جهلا في الساحة الإلهية، نستجير بالله. إذن على كلا هذين الأمرين، إذا قلتم بأن الله يعلم بالأشياء قبل تحققها قبل إيجادها، هذا يلزمكم محذورين على كلا التقديرين. إما إن وجدت فهذا يعني تحولت من كونها ممكنة إلى أن تكون واجبة بالضرورة، إن وجدت بالضرورة. وإما أنها ماذا؟ لا تنوجد، فهذا سوف يؤدي إلى انقلاب الله من العلم إلى الجاه، وكلاهما محذوران، لا يمكن المصير إليهما. وبالتالي إذن نرفع اليد عن علم الله بالمتجددات. هذا حاصل الإشكال الذي بيناه كذلك بالأمس. عندنا جوابان: الجواب النقضي والجواب الحلي. الجواب النقضي هو أنه أقول الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء أو يعلم بأشياء ولا يكون علمه علة لوجودها. كيف؟ هو أصلا موطن الإشكال ما هو؟ موطن الإشكال ومحل الإشكال هو هذا، هو دعوة أن العلم بالشيء علة تامة لصدوره، صحيح؟ وهذا فحوى الإشكال، وكما أكدنا عليه بالأمس، دعوة أن العلم علة، يعني علم الله بالشيء علة لتحقق ذلك الشيء. نقول هذا الكلام غير تام. العلم ليس هو القدرة أو الإرادة، العلم شيء والقدرة شيء آخر والخلق شيء آخر. فبالتالي الله سبحانه وتعالى نقض عليكم بهذا بنقضين. النقض الأول أن الله يعلم بذاته، الله يعلم بذاته، فهل يعني أن الله عندما كان يعلم بذاته يعني هو أوجد ذاته، نستجير بالله؟ هذا لا يمكن، هذا كلام باطل. الأمر الثاني والنقض الثاني ما هو؟ المستحيلات، الممتنعات بالذات، مثل شريك الباري، مثل اجتماع النقيضين، مثل كون الجزء أكبر من الكل مثلا، هذه ممتنعات في ذاتها. فهل يعني أن الله، ونحن نعتقد بأن الله يعلم بها ولا يعلم بها؟ الله يعلم بها، فبالتالي علمه بها هل يعني أنها ماذا سوف تتحقق سوف توجد؟ لا، لأنها مستحيلة في ذاتها. إذن ليس العلم، لاحظوا يا، ليس العلم هو العلة لإيجاد الشيء، العلم شيء والإيجاد شيء آخر. لاحظ، إذن بهذين النقضين ممكن الرد كجواب النقضي على هذه الإشكالية، واضح؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني وهو مبني على أنه إن كان مقصودكم هو أنه ضرورة المطابقة بين العلم بين العالم والمعلوم، هذا صحيح، نحن لا ننكر هناك مطابقة بين العلم وبين العالم يعني بين العلم والمعلوم، هناك مطابقة لا شك في ذلك، ولكن هذا العلم نقول، لاحظوا معي لكي تتضح المسألة أكثر، نقول نحن عندنا اعتباران في النظر إلى هذا الشيء، هذا الشيء بعد تحققه، هذا الشيء بعد تحققه لا يعني أنه ماذا فقد خاصية الإمكان، الممكن يبقى ممكن حتى مع تحققه، يعني الممكن ذاتا، ولذلك الممكن لا يستغني عن علتي، لا تحققا لا إيجادا ولا بقاء واستمرارا، الممكن بما هو ممكن يبقى ممكن في ذاته، يعني هذا الممكن الذي إما على مستوى الإمكان الماهوي يعني نسبة وجود بين الماء بين الوجود والعدم، يعني ما هي مستوية النسبة بين الوجود والعدم، لاحظ، أو الإمكان الفقر يعني في ذاته الفقر والحاجة. على كل حال الممكن لا يستغني عن علته، فبالتالي الله يعلم بزيد قبل أن ينوجد، لاحظ، فزيد ممكن، فبعد أن ينوجد يكون هم ممكن، لا زال في إمكانه، ولكن سوف يكون ماذا واجب وجود بالغير، أحسنتم، فإذن هو لا منافاته بين أن يكون الشيء باعتبار ذاته يكون ممكن وباعتبار إيجاد علته له، إيجاد علته له شو يصير واجب بالغير، فعندنا اعتباران لشيء واحد، يعني النظر إلى من زاويتين، النظر من اعتبارين، النظر من أمرين متغايرين وما شاكل ذلك، إذن لا إشكال ولا ريب إذا نظرنا إلى الشيء من خلال زاويتين متغايرتين يتحقق ماذا هذا التغاير، وبالتالي ترتفع المنافاة. لكن يبقى الكلام، هل مراد المصنف فعلا هذا الشيء والكلام عن أن مقصودنا من الوجوب والإمكان خصوصا الوجوب هو المقصود به الوجوب بالغير؟ نقول هذا لا شك أنه أمر واقعي وثابت، يعني حاجة المعلول إلى العلة حدوثا وبقاء هذا لا إشكال فيه، مضافا إلى أن عندما تتحقق العلة، عندما تحقق العلة معلولها ماذا يكون؟ واجبا بالغير، هذا لا إشكال فيه، ولكن كلام صنف ليس في دائرة الإيجاد والعدم، كلام صنف وين؟ في دائرة العلم، أحسنتم. نقول مع ذلك يأتي العلاج، وهو أنه نقول هكذا، بأن مقصودنا أن أردتم كذا، إذا أردتم أن علمه علة تامة للوجود، لا، ليس العلم علة تامة لوجود ماذا وصدور هذه الجزئيات المتغيرة مثلا، لاحظ، فبالتالي إذا نقول هكذا المراد من الاعتبارين أن المعلوم، شوف المعلوم مو المعلول الآن، المعلوم ممكن باعتبار هذا المعلوم الذي علم الله به ماذا ممكن، يعني ماذا يوجد أو لا، هذا المعلول الممكن مستند إلى علته، في إلى علته التامة في وجوده، مستند إلى علته التامة في عدمه، مستند إلى عدم العلة، هذا من جهة ذاته المعلوم اللي هو أصلا معلول، المعلوم هذا في ذاته ماذا ممكن، هذا الاعتبار الأول، ولا وكون واجب من حيث اعتبار مطابقة العلم لماذا له، يعني بعد تحققه يتطابق المعلوم، يكون العالم عالم والمعلوم معلوم بعد، فنتيجة يصير هذا المعلوم هو عين العلم بعد تحققه. شو يصير؟ يصير واجب من جهة العلم، يعني وقوع العلم على المعلوم، هذا أمر واجب، عرفت؟ فبالتالي نقول هكذا كون واجب من حيث المعلومية باعتبار المطابقة، يجب أن يطابقه العلم، وإلا إذا ما انطبق العلم على المعلوم لا يكون العلم علما ولا المعلوم معلوما. هذا الإشكالية. إذن معنى الوجوب هنا ليس النظر إلى الوجوب ماذا من جهة التحقق، من جهة الوجود والإيجاد، لا، من جهة المعلومية. نقول هكذا كونه واجب من حيث المعلومية باعتبار مطابقة العلم له، أي يكن علما جد مطابقة، وإلا لن يكون العلم علم، إذا ما في مطابقة لن يكون العلم علما ولا المعلوم معلوما. ما أسميته علما ليس بعلم، ما أسميته معلوما ليس بمعلوم، هذا اجتماع بالنتيجة راح اجتماع للنقيضين. فعلى ذلك نقول أنه لا منافاة في هذا الكلام، أنه يمكن اجتماع الوجوب والإمكان ماذا؟ باعتبارين، باعتبار ذاته معلوم، هذا ذاته ممكنة، وباعتبار ماذا؟ كونه واجب من جهة ماذا؟ من جهة انطباق، أو كونه واجب من حيث المعلومية كما قلنا باعتبار وجوب المطابقة. إذن دعوة أن هؤلاء يقولون بأن هذا المعلوم إذا علم الله به قبل التحقق قبل الإيجاد سوف يكون ماذا؟ إما واجب وإما، وبالتالي يخرج من كونه ممكن إلى أن يكون واجب، هذا كلام غير صحيح. لا، هو ممكن بلحاظ ذاته وواجب بلحاظ انطباق العلم، كونه واجب من حيث المعلومية، لأن هذا المستشكل هنا يرى من حيث المعلومة هذا وجوب إن صح التعبير، ماذا؟ كما قلنا وجوب لاحق لا سابق، يعني بعد تحققه يتحقق به العلم. فإذن لا منافاة أن يكون هذا الشيء واجب من جهة وممكن من جهة أخرى. هذا حاصل الجواب الحلي من زاوية العلم، مع أن ذكرنا الجواب النقضي. ولي قال أن نوصل فكرة واضح، نشوف العبارة نطبق على العبارة ونشوف نحللها أكثر. قال هذه آخر الشبه في بحث العلم. قال ويمكن اجتماع الوجوب الإمكان باعتبارين. أقول هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات. المتجددات يعني الأشياء المتجددة الزمانية المتغيرة، مثلا أو العلم بالشيء قبل وجوده. قال بالمتجددات قبل وجودها، وتقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد، يعني أي لو علم الله بوجود الشيء قبل تحققه بالضرورة سوف ماذا؟ يجب وجوده. قال وتقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لزم وجوبه، يعني تحقق وجوبه، وجوب المتجدد، وإلا إذا قلتم لا يجب فليعلم الله به ولا يجب وجوده، قال وإلا لجاز أن لا يوجد. لا يوجد يعني يمكن أنه عشان الله يعلم به ولا يوجد، فسوف ينقلب علمه إلى جاء، وإلا لجاز أن لا يوجد، يعني لا توجد يعني فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال. واضح الشبهة الآن؟ قال والجواب هذا نقضا وحلا، إن أردتم بوجوب علمه تعالى أن تقول أنه العلم علل، هذا ليس بصحيح. والجواب إن أردتم بوجوب علمه تعالى إنه واجب الصدور عن العلم فهو ضابط العلم وليس علة للوجود. قال إن أردتم الجواب إن أردتم بوجوب علمه تعالى إنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل، لأنه تعالى ذا جواب نقضي، لأنه تعالى يعلم ذاته، الله يعلم بالممتنع ويعلم ذاته ويعلم المعدومات. مكتوب عندكم المعدومات ها؟
معدومات
المعدومات في النسخة معلومات مكتوب، لكن الصحيح هو المعدومات. ويعلم المعدومات الممتنعات بالذات كشريك البار اجتماع النقلي، فلا يعني أنه لما يعلم بها ماذا تنوجد، لا،
المعدومات يعني قصد المستحيلات،
مستحيلات بالذات. أحسنتم، مثل كما قلت شريك البار اجتماع النقيضين كذا. قال لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات. وإن أردتم، هذا الجواب الحلي، وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو ماذا ها؟ فهو صحيح. نعم، إذا قصدتكم أنه هناك لابد المطابقة بين العلم والعلم، هذا لابد منه، ولو لا يسمى العلم علم ولا المعلوم معلوم. فتقول لا هو عالم وهذا معلوم، لكن لا توجد مطابقة بين العلم والمعلوم، نقول لا العلم علم ولا المعلوم معلوم، أمر المطابقة أمر ضروري يعني. قال وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح، لكن ذلك وجوب ماذا؟ لاحق، يعني بعد وجود المعلوم، بعد وجود ما يكون المطابقة واجبة، ما في إشكال ذي يعني، لاحظ، لكن ذلك وجوب لاحق، يعني لاحق بالعلم من جهة المعلوم، يعني يكون العلم بالشيء المتحقق واجبة عشان تتحقق المطابقة، واضح؟ يعني لاحق بالعلم من جهة المعلوم. إذن يعني بعبارة أخرى أنه بعد وجود المعلوم وقع العلم عليه، صار هذا العلم على ذاك المعلوم واجب. أحسنتم، لماذا؟ لوجوب المطابقة. فهذا الوجوب المقصود به، ما هو مقصود الوجوب فيه كما تزعمون أو كذا. قال فهو صحيح لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق، لأنه في السابق ما كان متحقق مثلا، مع ذلك نعتقد الله يعلم بالأشياء قبل وجودها، لكن هذا شيء، وأحسنتم، وبعد التحقق شيء آخر، يبقى العلم، العلم بما هو علم لا يتغير، لاحظ. لكن هو المستشكل يرى بأنه كأنه يريد ينفي ذلك العلم، يريد ينفي ماذا؟ علم الله بالأشياء قبل وجوده. نقول الله يعلم بالأشياء قبل وجودها وبعد وجودها، وما شاكل ذلك، ما عندنا مشكلة من هذه الجهة، والبراهين قائمة على ذلك. ولكن في المطابقة هنا في مقصودكم تقولون يتحول إلى واجب، متى واجب؟ واجب بعد تحقق المعلوم في الخارج، لأنه تشترطون المطابقة، واضح؟
يعني شيخنا في الوجوب السابق لا تشترط المطابقة،
مو قضية لا يشترط، لكن نوعية العلم تختلف. كما قلت من المسائل الحساسة والضرورية بل والخطيرة في العلم الإلهي كيفية تصوير علم الله بالأشياء تفصيلا قبل وجود الأشياء. توجد 10 نظريات ربما، ومنها نظرية ملا صدرة العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، سنة ما نريد نخوضها، عرف؟ لكن احنا كلامنا فقط من زاوية المستشكل، نقول الآن أنت تقول واجب، نقول واجب بعد التحقق في لحاظ العلم الخارجي، ما يتعلق بالمعلوم الخارجي، هذا نعم يجب فيه المطابقة. هناك بحث آخر أساسا، لا يعني نفي المطابقة، العلم لا يعني إلا المطابقة، ولكن فرق بين أن نقول علم قبل التحقق وعلم بعد التحقق، يعني أشبه مثل نقول علم ذاتي وعلم فعلي. في القرآن الآن في الآيات ما شاء الله بتعبير السيد العلامة الطوطبائي، وهذه كثيرة الدوران، يقول في الميزان، في بحث الميزان في القرآن الكريم، مسألة التمييز بين العلم الذاتي والعلم الفعلي. لاحظ، هو علم لكن له مرتبتان، علم ذات على مستوى الذات، آيات تتكلم عن هذا المنعطف، وآيات أخرى تتكلم عن علم الله الفعلي، يعني مثلا ويعلم الله المجاهدين منكم كذا، قد سمع الله قولة تجادلك في زوجها، الأشياء الجزئيات الخارجية، هذا علم فعلي سموه، ذاك علم ذاتي. على كل حال ما نريد احنا نخوض فيها النقطة، لكن بها المستوى بها المقدار ماذا؟ نحن نبقى مع الإشكال في علاجه، نقول إذا قصدكم من الوجوب هذا وجوب، وش يصير؟ ها؟ لاحق وفي دائرة العلم لا في دائرة الإيجاد. بعد ما يتحقق المعلوم نعم يقع عليه العلم، فلوجوب المطابقة بين العلم والعلم نقول هذا وجوب. قال وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح، لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق، فلا ينافي الإمكان الذاتي، فلا ينافي الإمكان الذاتي كون ممكن ماكو منافة. يعني الجواب نظر إلى الإشكالية، هذا لا يعني أنه خلاف المباني السابق، كما قلت هو مسألة العلم علم الله بالشيء قبل الجدة فيها مسائل نظر، مسألة يعني فيها نظريات عديدة، هو كلامه فقط بها المقدار. قال فلا ينافي الإمكان الذاتي لمن؟ لأن هذا وجوب لاحق يهوى، وقبل الوجود هذا ممكن قد يتحقق وقد لا يتحقق. فإن علم الله مثلا، فإذا أرادت الإرادة مشيئة لها أن توجده، يوجده في الخارج، لاحظ تحقق في الخارج، هنا على يصير كما له وجوب لاحق، يعني قضية بشرط المحمول وجوب بالغير، كذلك يكون له علم ماذا لاحق بعد تحققه ماكو منافع. لاحظ نقول فلا ينافي الإمكان الذاتي، وإلى هذا أشار بقوله ويمكن اجتماع الوجوب ماذا والإمكان باعتبارين، يعني اعتبار إلى علمه هذا ماذا، واعتبار إلى ذات الفاعل إلى ذات النفس الممكن بذاته، ومن جهة أنه كما قلت ممكن باعتبار المعلوم، ممكن باعتبار ذاته وواجب باعتبار ماذا، باعتبار حيث المعلومية من حيث وجوب المطابقة. قال ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين، ما رجلنا بس في هالمقدار كافي، شو تأملوا في هذا ما يمكن أن يقال. هذا بحمد الله انتهينا من بحث صفة العلم كما قلت التي تحتاج يعني، واختصارات المصنف المشارح والماتن يعني موجب كما قلت لبعض الصعوبة فيها كما قلت، ولكن بمقدار ما إن شاء الله بمقدار سعينا أنها تكون واضحة لكم. هذا تمام الكلام أين في صفة العلم. حبس نقرأ المتون التي نقرأ المتى تذكر المسألة. قال المسألة الثانية في أنه تعالى عالم. قال الماتن والإحكام والتجرد وكيفية قدرته، بعضها ما موجود في بعض النسخ، والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه ماذا دلائل العلم، والأخير عام، الدليل الأخير عام، والتغاير اعتباري، ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. يقول وتغاير الإضافات ممكنون، ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. سبحان الله، بحث مضغوط لا تجاز الخمسة أسطر، ولكن توضيح جزا الله له خير العلامة الحلي كما يقولون، لولا العلامة الحلي لا صعب بيان مراد المصنف، لأن تلميذه العلامة الحلي تلميذ المحقق الطوسي عليه راح في أبحاث المعقولات بحث الفلسفة والكلاميات والمنطق، ويقولون هكذا، والشيخ المحقق الطوسي تلميذ العلامة في الفقه المنقول، كانت يتداولون العلوم والمعارف فيما بينهم. هذا تمام الكلام إن في المسألة الثانية. تعالوا معي إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في أنه تعالى حي. قال وكل قادر عالم حي بالضرورة. بحث الحياة طبعا من الأبحاث المهمة والضرورية، ويعتبر طبعا بحث الحياء الإلهي من الأبحاث التي تسمى أو هذه الصفة تسمى أم الصفات الذاتية. يعني لولا صفة الحياة لما تحقق علم وقدرة وإرادة. فلذلك هنا منهجان في التعاطي مع هذه الصفة. المنهج الأول أن تذكر في أول الصفات، أن تذكر صفة الحياة أولا ثم العلم ثم القدرة وما بعد ذلك، هذا منهج. ومنهج آخر اتبع هنا المصنف عليه الرحمة، لا، بدأ بصفة العلم والقدرة ثم الحياة، وهذا له وجه يأتي إن شاء الله. إذن عندنا منهجان في التعاطي مع هذه الصفة في التقديم والتأخير. هذا أولا. ثانيا، هذه الصفة كما قلت هي أم الصفات الذاتية، بعد أن تقدم عندنا وقلنا أن الصفات تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية، وذكرنا المأزي الكلام والفلسفي ذلك. الصفات الذاتية كالحياة كالعلم كالقدرة إلى غير ذلك، أم هذه الصفات، أس هذه الصفات، أساس هذه الصفات هو صفة ماذا؟ صفة الحياة. وذاك يأتي المحققون والمفسرون إلى قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي سورة البقرة 254-255. عندما يأتون هذه السورة يقولون الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم إلى غير ذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقولون القرآن ذكر هاتين الصفتين، صفة الحياة وصفة القيومية. لماذا؟ بعض التحليلات هكذا تقول بأن ذكر صفة الحياة دون بقية الصفات، لم يقل العلم العالم القيوم أو القادر القيوم، يقول بأن الحياة هي أم الصفات الذاتية، على أساسها تنتشئ تلك الصفات. لولا الحياة لما كان هناك علم وقدرة وإرادة وما شابه ذلك. وذكر القيوم لأن القيومية هي أم الصفات الفعلية، لأن بالقيومية الخالقية الرازقية القاد مثلا التوابية الغفارية ما شئت من هذه الصفات العظيمة. إذن القرآن أشار إلى هذه المعنى حسب بعض التحليلات العلمية، فهذا يكشف عن عظمة وأهمية بحث الصفات. الأمر الآخر، الأمر الثالث، وهو أن تعريف الحياة من الأمور غير ممكنة واقعا على مستوى العقل البشري، صعب أن نتصور معنى الحياة، ولذلك لا يمكن أن نتعرف على الحياة إلا من خلال آثارها. حتى الإنسان عندما يقول الآن أنا حي وأنت حي، لكن لا نعرف معنى الحياة حقيقة، لصعوبة استكناء هذه الحقيقة. نعم نميز بين الحي والميت من خلال ماذا؟ الآثار، لما نشوفه يتحرك ينمو يتصرف كذا نقول هذا، إذا شفنا هذه الآثار ما موجودة لا يتحرك ولا يأكل وكذا ولا ماذا نقول عنه ميت، في الحيوان في النبات في الإنسان. واضح؟ فإذن كنه الحياة أمر لا يمكن الوصول إليه على كل حال. فلذلك عندما جاء المحققون والعلماء على مستوى المبدأ التصديق للحياة ذكروها من خلال آثارها ليس من خلال حقيقتها. واضح؟ هذا على مستوى المبدأ التصور. على مستوى المبدأ التصديق ذكروا الأدلة على ذلك في نحو أنها ثابتة، أنها موجودة متحققة من خلال كما يأتي. واضح هذا المقدار؟ على هذا الأساس قال المصنف كل قادر عالم حي بالضرورة. هذه كبرى، المصنف هنا ذكر كبرى القياس، لاحظ هنا ذكر كبرى القياس، لكن هذا على مستوى المبدأ التصديق يأتينا إن شاء الله. تعال معي أولا إلى المبدأ التصوري، يعني التعريفات اذكرها اختصارا. أول التفسيرات هو ما يذكر بأنه رأي أبي الحسين البصري. أبو الحسين البصري هذا من المعتزلة، يعتقد بأن معنى كون الله عالم بكون الله حي ماذا؟ أنه لا يستحيل أن يقدر ويعلم، هذا أبو الحسين البصري. أبو الحسين البصري يرى هذا بأن معنى كونه حي يعني ما في استحالة أن يعلم ويقدر، يعني يتكلم بالإمكان العام، يعني ما أمكنه بالإمكان العام فذات له بالضرورة، كما ربما أشرنا هذه القاعدة، كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له ماذا؟ بالضرورة. فبالتالي الله ما دام يمكن أنه يعلم ويقدر إذن هو ماذا؟ حي. إذن هذا معنى الحياة، أنه لا يستحيل أن يقدر، يعني يمكن أن يعلم ويقدر إذن هو حي. هذا تفسير الأول. التفسير الثاني، للأشاعرة، وهو بعد أن كانهم يعتقدون بأن صفاته زائدة على ذاته، قالوا من كان على صفة لأجلها يصح أن يعلم ويقدر، يعني بسببها، يعني صفة زائدة بسبب هذه الصفة الزائدة يعلم يكون حي، فهذه الصفة زائدة يكون. هذا رأي على كل حال، لكن المصنف هنا قال نحن أولا نعتقد أن صفته أو صفاته الذاتية عين ذاته، منها الحياة عين الذات، وكما قلت لا يمكن تعريف الحياة إلا من خلال آثاره ولوازمة، وقالوا من أبرز خواصها وآثارها ماذا؟ الدراك الفعال، الحي هو الدراك، كما هم أشار إليه الحكماء وأشار إليه سيد العلامة في البداية والنهاية في أبحاث المرحلة الثانية عشر الأخيرة في الإلهيات بمعنى الأخص. قالوا الحكماء بأن ماذا؟ من هو الحي؟ هو الدراك الفعال، يعني العالم القادر، عبارة أخرى يعني اللي ندرك في خاصية العلم والقدرة، هذا هو الحي بهذا المقدار نكتفي، لأن كما قلت لا يمكن أكثر من ذلك. بعضهم أرجع صفة القدرة لصفة سلبية، يعني معنى قادر أنه ماذا؟ معنى حي أنه ليس بميت يعني، لكن كما قلت هذا منهج انتوج في معنى الصفات الذاتية، لكن عليه ملاحظات مذكورة في محلها عند جملة من المحققين، يعني يرون بأنه لا يمكن استكناء الصفات، وبالتالي نأخذها من خلال ماذا؟ من خلال الجانب السلبي، أقول الله عالم يعني ليس بجاهل، الله قادر يعني ليس بعاجز، الله حي يعني ليس بميت، وهكذا. هذا على مستوى كلامنا، على مستوى ماذا؟ على مستوى المبدأ التصور، ذكر الآراء والتصويرات في معنى الحياة. على مستوى الآن المبدأ التصديقي، يعني ذكر البرهان والدلع، أول البراهين التي ذكرها المصنف هذا البرهان، وهو ماذا؟ قال كل عالم أو كل قادر عالم حي بالضرورة، هذه كبرى. ما هي الصغرى؟ إن الله تعالى قادر عالم، هذه الصغرى. الصغرى إن الله قادر عالم، شو يصير الكبرى؟ وكل قادر عالم حي بالضرورة، إذن ماذا؟ الله حي بالضرورة، فيكون حي بالضرورة، لأنه كما قلت لابد أن تلتلى هذه النقطة، الله هذه الصفة هي أم الصفات أساسا، صفة الحياة أم الصفات، يعني من خلال هذا برهان إني يعني استكشفنا وجود صفة الحياة من خلال ماذا؟ من خواصها كالعلم والقدرة، فالعلم والقدرة كاشفان عن من؟ عن وجود هذه الصفة وهي الحياة، واضح؟ ومعنى أنها ثابتة بالضرورة يعني غير مستحيل ثبوتها، إذا كانت غير مستحيل ثبوتها يعني بالإمكان العام، الحياة ممكنة لله بالإمكان العام، فهي إذن ماذا؟ ثابتة له بالضرورة، يكفي الإمكان، يعني يكفي عدم أنها مستحيلة، ما دام هي صفة كمالية وليست مستحيلة في ثبوت الله، حتما هي ثابتة بالضرورة لله، وإلا يستلزم فقدان الله لهذا الكمال، وهذا نوع من التركب، نوع من التركب، وهو تركب من الوجدان والفطرة. فقدان يعني وجدان بعض الكمالات وفقدان بعض الكمالات الأخرى. واضح المطلب؟ هناك بحث آخر يذكرونه بعض الحكماء وهي مسألة أنه طبعا هذه صفات وجودية، الحياة، العلم، القدرة، صفات وجودية من سلخ الوجود، فكلما تحقق الوجود تحققت هذه الصفات بالضرورة، كما يقولون إذا جاء الوجود جاءت عساكره معه، فحتما الوجود الموجود بما موجود ماذا؟ حي، عالم، قادر، مريد، كذا، لكن كل حسب مراتبه، في الواجب عين ذاته وهو أبو هذه الكمالات وحقيقة هذه الكمالات والله سبحانه وتعالى محض هذه الكمالات وكله الكمال والكمال كله ما بعده من وجودات، هذه ماذا يعني يترشح من كماله على هذه الموجودات. حتى الأمور التي نراها مادية هي ماذا؟ فيها قدرة، فيها علم، فيها حياة، ولكن كل ماذا؟ بحسبه. واضح؟ هذه تقريبا ما يمكن أن يقال في هذه الصفة لكي نختم هذه. قال المسألة الثالثة في أنه تعالى حي. أقول اتفق الناس على أنه تعالى حي، يعني اتفق النصوص الواضحة عند أهل الديانات وأهل يعني لأن من شذ وندر من الناس، والكل يعتقد معتقد بأن الله موجود، إذن هو ماذا؟ حي. اتفق الناس على أنه، حملنا ناس أهل العلم أو عموم الناس ما مشكلة، أقول اتفق الناس على أنه تعالى حي، ولكن من وقع الخلاف؟ واختلفوا في تفسيره، يعني في تفسير كون الله حي. فقال قوم، هذا أبو الحسين البصري، فقال قوم أنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم، هذا لا يستحيل كما أقول يعني بالإمكان العام. وقال آخرون أنه من كان على صفة لأجلها يصح أن يعلم ويقدر، صفة زائدة على ذاته، هذه رأي الأشاعرة. والتحقيق أن صفاته تعالى الذاتية، وأن صفاته تعالى إن قلنا بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات، لكن هذا الكلام غير تام، ليس الصفة زائدة على الذات، وإلا إذا لم نقلها زائدة الذات يعني عين الذات، وإلا فالمرجح بها، فالمرجع بها ولا مرجح مرجع وهذا صحيح أنا فما وذا كل اشتغل قال وإلا فالمرجع بها إلى صفة ماذا؟ سلبية، وهو الحق. هنا طبعا كما قلت منهج على منهج، إذا ما ندرك حقيقتنا نرجع على صفة سلبية، لاحظ، وإلا كما قلت هي صفة كمالية وجودية، لأن تصويرها بحث آخر. قال وهو الحق، لأنه كما قلت عدم القدرة على الوقوف على حقيقتها لا نفهمها إلا من جانب سلبي، وهو الحق. وقد بينا الآن هذا على مستوى المبدأ التصور، المبدأ التصديقي، وقد بينا أنه تعالى عالم قادر، فيكون بالضرورة حيا، لأن ثبوت الصفة ماذا؟ فرع عدم استحالتها. وقد بينا أنه تعالى عالم قادر، فيكون بالضرورة حيا، لأن ثبوت الصفة ماذا؟ فرع عدم استحالتها، من هذه غير مستحيل، بالتالي تثبت لله بالضرورة بالإمكان العام كما شرحنا. قال الماتن وكل قادر عالم حي بالضرورة. هذا تمام الكلام. أين أي في هذا المعنى؟ إن شاء الله يأتي الكلام في المسألة الرابعة، فإنه تعالى مريدون. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل.